أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وجه حجية العقل. المصنف رحمة الله عليه بعد أن ذكر ما المراد من العقل، هل المراد منه العقل النظري أو العقل العملي، ثم ماذا يقصد بمتعلق العقل؟ هل يقصد أن العقل يدرك الأحكام بشكل مستقل؟ هذا هو الذي ندعي أنه حجة عليكم السلام، أو أن الحجة هو إدراكات العقل للملازمة بين الحكم الثابت القطعي وبين حكم الشرع. وانتهينا إلى أن لا هذه النتائج، وهي أولا أن حكم العقل الذي ندعي حجيته هو الإدراك للملازمة بين الحكم الثابت والحكم الشرعي، هذا أولا. فالعقل لا صلاحية له لإدراك الأحكام وملاكات الأحكام بشكل مستقل. وانتهينا ثانيا إلى أن نمط هذا الإدراك إدراك نظري. وانتهينا ثالثا إلى أن الحكم الثابت الملزوم تارة يكون حكما شرعيا ثابتا بالكتاب والسنة، وأخرى يكون حكما عقليا عمليا، وهو المستدلات العقلية التي تقدمت الإشارة إليها، مسألة الحسن والقبح التي أشرنا إليها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. الحصيلة النهائية أن العقل أحيانا يدرك بالإدراك النظري بالملازمة بين حكم الشارع وبين حكم شارع وبين حكم آخر للشارع أيضا، أو بين حكم العقل العملي وبين حكم للشرع في هذا الذي حكم به العقل العملي، ويقطع العقل النظري بهذه الملازمة بعد فرض قطعه بالحكم الثابت الذي هو الحكم الشرعي أو حكم العقل العملي، بعد فرض قطعه بذلك الحكم وإيمانه بذلك الحكم الذي هو الملزوم، سينتج القطع باللازم. أنت تفترض أن طرف من أطراف الملازمة مقطوع، سيبقى له حكم شرعي له حكم عقلي، وهذه انحسمت بعد. وين تنحسم؟ الحكم الشرعي يستفاد من الكتاب والسنة، والحكم العقلي العملي هم قلنا أنه أحيانا ينتج لنا القطع كما تقدمت الإشارة إليه في الجزء الثاني. ثم قطعت بالملازمة بين حكم الشرع وبين حكم آخر له، أو بين حكم العقل هذا حكم العقل العملي وبين حكم الشرع على طبقه، فهذان قطعان. هذان القطعان ينتجان حتما قطعا باللازم، وهو حكم الشرع المطلوب إثباته. فالنتيجة كانت أن حكم العقل أو إدراك العقل أوصلنا إلى حكم الشرع أو لم يوصل، أثبت لنا حكم الشرع أو لم يثبت لنا. المصنف يقول لما كان القطع تنتهي إليه كل الحجج بدون استثناء، صحيح أو لا، ولا يمكن أن ينهى الشارع عن حجية القطع، بالمقابل لا يمكن للشارع أن يجعل حجية القطع وإنما حجيته ذاتية. فإذا افترضنا أن العقل أوصلنا إلى القطع بالحكم الشرعي، بعد ما معنى التساؤل أنه حجة أو ليس بحجة؟ إذا كان من حقنا أن نتساءل إنما نتساءل في موارد الظنون بأن نقول أن هذه المسألة أوجبت ظناً، فهل هذا الظن حجة؟ الظن الناشئ من خبر الواحد هل هو حجة؟ سؤال وجيه. الظن الناشئ من الظواهر هل هو حجة؟ سؤال وجيه. أما الظن القبح هل هو حجة؟ قبح حجيته ذاتية كما تقدم غير قابلة لا للجعل ولا للرفع. فإذا افترضنا أن العقل ينهينا إلى القبح، فدليل حجيته معه، قياسه معه، صحيح أو لا؟ لا يحتاج إلى مرحلة وإلى استدلال لإثبات حجيته. فيبقى كل العناء في المسألة العقلية في الصغريات، أنه توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. هنا يوجد قطع بالملازمة أو غاية ما يوجد هو الظن بالملازمة، هذا كل يبحث، وهذا من شؤون الجزء الثاني. إحنا كما بحثنا كل الملازمات، بعضها أثبتناها وبعضها نفينا. قلنا في مقدمة الواجب لا توجد ملازمة، في مسألة الضد لا توجد ملازمة، في الإجزاء توجد ملازمة. إحنا استعرضناها واحدة واحدة، كل ما ذكر في كلمات الأعلام وكل ما يخطر على البال استعرضناه واحدا واحدا وقيمناه أنه توجد ملازمة. هل العقل يدرك الملازمة ويقطع بها أو لا؟ أما بعد أن قطع بالملازمة وبعد أن أدركها وآمن بالملازمة، لا معنى لأن نقول أنه هل هو حجة أو ليس بحجة. خلاص بعد إذا قطع انتهى كل شيء. أنت الآن مشكلتك أن توصل نفسك إلى مرحلة القطع، أي أهم شيء. أما إذا تهيئت المواد الأولية وأنت قطعت بالحكم الشرعي الملزوم واقطعت بالملازمة بينه وبين حكم شرعي آخر، راح تقطع بالحكم الشرعي الآخر. ما تيجي تبحث أنه حجة أو ليس بحجة مع دليل حجيته معك في يدك. ولكن مع ذلك يقول المصنف على هذا الوضوح للمسألة، وقع الخلاف من قبل الإخباريين مع الأصوليين في حجية الدليل الفقهي على أنه يفيد القبر. طبعا لا نخلط، أكو نقاش للإخباريين مع الأصوليين في الصغرى مرتبط في إدراك العقل العملي، يعني بالملزوم، واضح أو لا؟ تقولي زين. أكو نقاش بين الأشاعرة والعقلية وبين الإخباريين والأصوليين مو في حجية الدليل العقلي، وإنما في الملزوم الذي يقع طرفا للملازمة في العقل العملي. وقع نقاش، نقاش حاد هناك، وقع أنه أكو عندنا حسن وقبح عقليين، القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، هذا فرد نقاش انحسم هناك، صار واضح أو لا. أكو نقاش آخر للإخباريين مع الأصوليين، يقولون إحنا افترض آمنا أكو عقل عملي واحد، هذا الملزوم أمنا صحيح، وقطعنا بالملازمة بين العقل العملي أو بين حكم الشارع وبين حكم الشارع المطلوب إثباته، وقطعنا بحكم الشارع نتيجة هذين القطعين، القطع بالملزوم والقطع بالملازمة، قطعنا باللازم. يعني بعبارة أخرى بنوضح بالمثال، أنا قطعت بوجود الصلاة، هذا واحد. منين قطعت؟ من خلال الكتاب والسنة، فهذا حكم شرعي ثابت من خلال الكتاب والسنة. وقطعت بالملازمة، بحكم العقل، بإدراك العقل النظري بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. بعد أكو إحنا مجال، لأن ما أقطع بوجوب الوضوء لو تقطع. إخبارين قالوا حتى إذا قطعت بوجوب الوضوء مع ذلك هذا قطعك بحجة، ما دام كان من خلال الدليل العقلي فليس بحجة. المصنف يقول قبل أن ندخل معهم في النقاش لابد أن نحدد الاتجاهات التي سلكوها في نفي حجية الدليل العقلي. يقول يمكن أن يمحور النزاع في ثلاثة نقاط. نقطة أولى أن بعض الإخباريين قالوا أن هذا أن للشارع أن ينهى عن حجية القطع هذا. طبعا ما عندنا دليل حجية يكون تثبت عدم وجود نهي يعني. وتقول بعد أن القطع حجية ذاتية غير قابلة للجعل والرفع والكلام هذا كله بعد ما إلى مكان. نؤمن أن أنت قطع من خلال قطعي بوجوب الصلاة وإيكي النظر القطعي بين الملازمة بين وجوب الصلاة وبين وجوب الوضوء أقطع بوجوب الوضوء، ولكن من قال أن هذا القطع حجة؟ للشارع أن ينهى عن حجة. صار واضح حوله؟ هذا هم جواب جدا واضح وقد مر في بدايات الجزء الثالث أن حجية القطع ذاتية غير قابلة للجعل. ما يكون نقاش اللي يريد أن يراجع ذاك المطلب بتفاصيله. واضح أو لا؟ النقطة الثانية يعني المحور الثاني اللي وقع بنقاش أو اللي سلك الإخباريون للنقض على الوصوليين صار واضح. قالوا لنفترض أن الشارع يمكن أن ينهى، افترض أن الأصوليين سلموا جدلا بأن الشارع بإمكانه أن ينهى عن حجية القطع، ما رضوا يختلفون مع الإخباريين في هذا. شوي يريدنا نتطور وياه أو نماشيهم. السؤال أنه الشارع نهى أو ما نهى؟ لما يكفينا أنه يمكن النهي، الكلام على الأرض إثباتا هل نهى الشارع أو لم ينهى؟ صار واضح أو لا؟ هم قالوا أن الشارع نهى وحصر القطع الحجة بأي الذي يكون من خلال الكتاب والسنة. المصنف قبل أن يستعرض الروايات الناهية وتفسير هذه الروايات الناهية ومعارضة هذه الروايات الناهية بالروايات التي تشيد بدور العقل يقول قبل كل هذا يقول خلي نفهم أن خلاصة هذه النظرية ماذا تعني نظرية. من يقول أن الشارع نهى عن العمل بالقطع الناشئ من الدليل العقلي من الإدراك العقلي النظري، معناه أن الشارع يحصر الأحكام الشرعية في أي مورد في مورد العلمي بها من الكتاب والسنة. وقد تقدم في مبحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أن الأحكام لا تخص العالمين بها فقط، أنت تحصرها الآن تقول الحكم الشرعي المنجس في حقك يا حكم اللي علمت به من خلال الكتاب والسنة وتريدها طلع دليل عقلي، فمعنى أخذت العلم وين؟ في موضوع الحكم الشرعي، يعني خصصت الحكم المنجز والمعذر اللي هو نتيجة للعلم من الكتاب والسنة. صار واضح ولا؟ وقد تقدم في أدلة الاشتراك أن الأحكام مشتركة بين الجاهل وبين العالم، فأي محاولة من هذا القبيل تؤدي إلى نظرية اختصاص الأحكام بالعالمين لا بد أن ترفض. ودليل المسألة كما تقدم مفصلا في ذاك المبحث أنه يلزم الدور ويلزم ما يلزم. صار واضح هذا؟ هسه خلينا نستعرض رواياتهم. تعال عمي أنت تقول أن الشارع قد نهى عن العمل بالقطع الناشئ من الدليل العقلي، صار واضح اختصار المسافة نعبر عنا القطع العقلي. وشنو دليلك؟ قال دليلنا الروايات الواردة أن دين الله لا يصاب، وما كانت في هذا المضمون طبعا ربما تختلف الألفاظ بس المحتوى واحد أن العقل لا قيمة له في مجالات الدين، ستريد تستخدمه في مكانات أخرى ممكن، أن دين الله لا يصاب بالعقول. المصنف يقول أولا وثانيا، أولا أن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تشيد بدور العقل، كالروايات الواردة في مضمونها أن لله حجتين على العباد، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هي الرسول، والحجة الباطنة العقل. معناته يعطي دور للعقل ما يقل عن دور الرسول، مو عن شخص الرسول، عن دور الرسول بالنسبة لك يعني. صار واضح أو لا؟ كما أنه الله سبحانه عز وجل من خلال الرسول يمكن أن يحاسبك على كل المخالفات باعتبار أنه بعث إليك رسول، كذلك من خلال عقلك يمكن أن يحاسبك على كل المخالفات. واضح أو لا؟ وأنت ستقول أنه إحنا دين الله لا يصاب العقول، المفترض أيضا كباحث علمي موضوعي أن تستعرض هذا النمط الثاني من الروايات حتى تعيد النظر في فهمك للنمط الأول. للوهلة الأولى تعارض، صح لو لا؟ فإذا صار تعارض تسقط عن كل هذه الروايات، أو يوجد هناك وجه وجيه للتأليف بين هذه الروايات وللجمع بين هذه الروايات. واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول حينما نأتي إلى الروايات الأولى يمكن أن نفسرها بهذا التفسير، أنها في الرد على ما قال إن دين الله لا يصاب بالقطع العقلي، لا يصاب بالعقول. صار واضح ولا؟ فيمكن أن تحمل هذه الروايات، يعني لا يصاب بالتأملات والإدراكات العقلية التي لا تفيد قطعا، كالقياس والاستحسان وما يشبه هذه، خاصة عندما تأتي إلى نمط ثالث من الروايات، تلك الروايات التي تشن حملة شعواء على القياس، تجد ممكن أنه إحنا نجمع أو تلك تفسر. القياس شنو إشكاليته؟ هذه مسألة لابد أن نفهمها. القياس إشكاليته هذا أنه أنت جنابك تجي إلى وجوب الصلاة، صار واضح؟ مو من خلال وجوب الصلاة تقطع بالملازمة بينها وبين وجوب الوضوء باعتباره مقدمة لها، أو بحرمة الأكل باعتباره ضد له، لا، وإنما تقول الصلاة واجب. عقلي يقول أن وجوب الصلاة كان بسبب النهي عن الفحشاء والمنكر، وحيث أن الصدقة فيها نهي عن الفحشاء والمنكر فهي واجب. يعني تنتقل من إدراكاتك لملاكات هذا الحكم وتطبقها على شيء آخر، فعل آخر، فتسري هذا الحكم، تسحبه منها للناس. يعني العملية كلها ظنية، في ظنية في ظنية، لا عندك قطع بالملازمة ولا عقلك هم عند صلاحية للقطع بالملاكات. احنا اصلا بالملازمات ما دخلنا من خلال طريق القطع بالملاك، قلنا وجوب الصلاة ثابت منين؟ كتاب والسنة، وحيث أن الوضوء مقدم له، العقل يدرك أن هناك ملازمة بين وجوب الصلاة وبين وجوب المقدم. فإذا أدرك العقل أدرك وجوب الوضوء، نقول وجوب الوضوء هذا وين؟ هو سلسلة من الخطوات، عبارة عن ثلاثة خطوات في الحقيقة، كلها منطقية، تجي تحللها واحدة واحدة. أما وجوب الصلاة باعتبار قطعت به من خلال أدلته التفصيلية وهي الكتاب والسنة، أكو غبار على مثل هالقطع؟ أبدا. تأتي إلى الملازمة هم تجد حالة طبيعية باعتبار أن الوضوء مقدم للصلاة، ثبت بدليل شرعي أو عقلي أن الوضوء مقدم للصلاة، يعني علة وجود الصلاة. فأنت من تقعد تفكر أنا شلون أمتثل؟ غير كل وضوء واجب علي حتى أنا أتحرك باتجاه الوضوء؟ طبعا لا تناقشني في مسألة مقدمة الواجب، المصنف أنكر الملازمة لا، ولكن على فرض وجود الملازمة كما عامل بها البعض فلا بد الوضوء يصير واجب حتى أنا أتحرك باتجاهه. أهيئ أولا فأكون مهيئا لإيجاد مطلوب النفسي وهو الصلاة. هذه وين أجي أنا أريد أسري حكم الصلاة وهو الوجوب على الطواف مثلا، فأجعل الطواف أيضا واجب بموجب ماذا؟ بموجب إدراك المستقل لملاك الصلاة، طبعا هذا إدراك ظني، وسحب على الطواف أيضا هذا هو ظني، فظن في ظن يصير. وإذا من قال أن الطواف وملاكه نفس ملاك الصلاة؟ بل من قال لك أن هذا هو الملاك؟ ملاك الصلاة. ومن هنا قيل أن دين الله وأن السنة إذا قيست محقت، أي إذا قيست القياس وين يصير؟ القياس يصير بعملية الانتقال من حكم إلى حكم آخر من خلال إدراكك الظني لملاك هذا الحكم، وإدراكك الظني لانطلاق هذا الملاك على الفعل الآخر. فنقول أن الملاكات ليست من شؤون العقل وإنما هي أمور سمعية كما ذكرنا، أمور سمعية يرجع بها إلى الطريق المنصوب من قبل الله. الله قال خذوا هذه الأحكام وملاكاتها من الرسول، فلذا كثير من الأحكام أخذناها أحكام من دون أن نأخذ ملاكاتها. واضح أو لا؟ أما عندما تأتي إلى الدليل الثاني أو الطائفة الثانية من الروايات يمكن أن نفسرها فيما نحن. المصنف يستغرب يقول حينما نحن نتنكر للعقل بكل قطاعاته، مرة الإنسان ينكر جزئيات يقول إحنا ما في ملازمة معقول، إحنا ما في ملازمة معقول، إحنا ما في حكم عقل معقول، هذا كله ممكن إحنا نتعقله صحيح لو لا. ليش؟ نقاش في الصوريات ستقول عقلي يتوصل، أنا أقول عقلي مي يتوصل. أما نحن نقف هذا الموقف السلبي من العقل بكل صياغاته بكل ألوانه بكل قطاعاته، يقول أنا أستغرب يعني سعيف اتركنا من الروايات، تعال إلى واقعنا الإيماني واقعنا العقيدي، إحنا كيف آمنا بالله؟ يعني هل من المعقول أن آمنا بالله من خلال الرواية أو الكتاب والسنة؟ وما يصير باعتبار ثبوت الكتاب متفرع عن النبوة، والنبوة على من متفرع على وجود الله، فهذا يكون عقلك يستقل في إدراك وجود الله. أنا بالنتيجة العقل إلى قيمة، وكثير من المسائل الحياتية أو العقيدية أو التي نعيشها بعضنا مع البعض الآخر كثير هو تحكيم لدور العقل. إذيش من تصل المسألة لوضع النقاط على الحروف نتنكر بهذه الشدة لدور العقل؟ واضح الكلام أو لا؟ هذان إشكالان للإخباريين أجبنا عنهما، يبقى إشكال ثالث في حجية العقل وهو تقريبا الإشكال القيم الذي هو في قالب الإشكال، فيه صورة إشكال هذا أيضا نتعرف له بعد التطبيق. قال إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم وهو حكم الشارع المطلوب إثباته، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع من خلال الكتاب والسنة، أو حكم العقل من خلال العقل يعقل العملي، قلنا الملزوم الحسن والقبح، الملزوم له حكم شرعي له عقل عملي، واضح أو لا؟ الملازمة إدراك يصير نظري والقطع باللازم يصير نظري، أما الملزوم إما أن يكون شرعيا من خلال الكتاب والسنة أو من خلال إدراك العقل العملي للنظر. واضح أو لا؟ وبعد فرض قطعه النظر بالملازمة نشرع في بيان وجه حجية العقل فنقول: لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم شرعي. فتارة أنت تناقش تقول ما يوجب القطع، صار وين نقاشك؟ بالصورة، ما عندنا دليل عقلي يوجب القطع، نقاشك بالصورة ذي، فوين ناخذك؟ نسحبك إلى الجزء الثاني وندخل وياك هناك احنا بالتفاصيل. أنه عندنا شيء يوجب القطع؟ العقل ممكن أن يوصل الإنسان إلى درجة القطع؟ وإن وكم ومتى؟ هاي كلها وين نقسم البحث؟ الجزء الثاني. أما هنا فبعد ما نفرض عن أنه يوجب قطعا، حينئذ نبحث هذا القطع حجة أو ليس حجة. لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة، لأنه كما تقدم هو حجة بذاته ولا يعقل سلخ الحجية عنه ولا إثباتها له. صحيح أو لا؟ ونحن قد افترضنا أن الدليل العقلي يوجب ماذا؟ قطعا. تقول كيف افترضنا؟ أقول في الجزء الثاني هناك احنا بحثنا الصغريات وأوصلناك إلى هالمرتبة وهذه القناعة، وهي أنه توجد إدراكات عقلية توجب القطع. يبقى بحثنا وين؟ أن هذا الإدراك إلى قيمة أو ما إلى قيمة. نقول بعد أن أوجب قطعا شنو معنى السؤال إلى قيمة أو ما إلى قيمة؟ شنو معنى؟ مرة تقول القضية بيد الشارع، تقول إحنا نريد نتعرف على رأي الشارع، قيم هذا النمط أو ما قيمه، ولكن بعد أن أوجب قطعا والقطع أمره ليس بيد الشارع وإنما من ذاتياته حجيته، لا معنى حينئذ لأن نتساءل بل أن نتوقف في حجية الدليل العقلي حينئذ. وإذا كان هناك توقف فإنما هو في الصغريات. أنت تعال إذا أنت رجل قول أن الدليل العقلي لا يوجب علما، لا يوجب علما، إحنا ما عندنا إدراك عقلي نظري للملازمة. أي مقبولة، ممكن نسمع منك. أما بعد ما أنت متفق ويانا أن الدليل العقلي يوجب علما وأن هناك إدراكات عقلية علمية للملازمة، إذن بعد ما الانتظار؟ واضح أو لا؟ قال: ولا يعقل سلخ الحجية عنه. وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ هذا مضمون رواية طبعا. وهل يعبد الديان إلا بالعقل؟ ليش هالموقف السلبي من العقل؟ ليش هالرفض الكامل للعقل؟ قبول، احنا ما قبلنا العقل على كل علاته وما قبلنا العقل على كل تفاصيله، وإنما فصلنا وذكرنا أن هناك من العقل ما هو حجة وهناك من العقل ما له قيمة، بالمقابل هناك من العقل ما هو مرفوض وما لا قيمة. صح. إن التشكيك في حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة. سفسطة يعني شك. نعم، كل ما يمكن الشك فيه، كل ما يمكن الشك فيه هو الصغريات.
أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات.
صحيح أو
أنت قل ما في ملازمة، كما قلنا إحنا في بعض الأشياء إحنا أنكرناها، إحنا الأصوليين فيما بيننا ما اتفقنا.
القضية هي مو قضية تعصب للعقل أو رفض للعقل. فلذا تجد الأصوليين في مسألة واحدة اختلفوا، بعضهم قال بالملازمة في مقدمة الواجب، بعض آخر أنكر الملازمة. تجي إلى مسألة الضد نفس الكلام، تأتي إلى الإجزاء نفس الكلام، وهكذا.
ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي هنا
هنا هنا
بعد ثبوت تلك الملازمات.
فما يصير أنت بعد تجي تناقش بالملازمات، كن نرجع مرة ثانية وين؟
الجزء الثاني.
لكن بعد ما افترضنا أن عقلك آمن بالملازمة، نقول بعد ما الانتظار واضح؟
وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية، ونفينا بعضا آخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد وما شاكل ذلك. أما بعد ثبوت الملازمة وبعد ثبوت الملزوم، فأي معنى للشك في حجية العقل؟ لأن بعد أن كان ثبوتهما ثبوت الملزوم والملازمة يستدعي القطع بثبوت اللازم، فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم وهو حكم الشرع؟
صحيح أو لا؟
ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع،
فلا بد من تجليته لكشف المغالطة فنقول واضح.
قد أشرنا في الجزء الثاني إلى هذا النزاع،
في مطلع الجزء الثاني أشار المصنف فهرس أعطى لنقاط النزاع مع الأصوليين في مسألة العقل، فواحدة من النقاط هي التي أشار إليها اللي أحالها هناك على بحث حجية العقل.
قال: وقلنا أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح،
وذلك حسب اختلاف تعبيراتهم.
الناحية الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع،
معناه أن القائل لا ينكر حصول القطع، ولكن قال يمكن أن ينفي الشارع حجيته، أن ينهى عن العمل به،
وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية من هذا الجزء، فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القطع. الثانية بعد فرض إمكان حجية القطع، طبعا إحنا العبارة ممكن تنظيمها
ممكن تنظيمها، ولكن في الجزء الثاني عبارة أصرح وأوضح، أنه بعد إمكان نهي الشارع عن القطع. هو الإمكان واحدة ما يثبت لنا النهي، يجي تساؤل.
يعني لو أردنا نسلم مع الإخباريين مع هذه الفرقة الأولى
أنه الشارع بلا يمكن أن ينهي عن القطع، خش يثبت يثبت أن نجي بعد نعمل مسح ميداني لنرى أن الشارع نهى أو لم ينهى.
أما أصل الإمكان هم يكنسل حجية القطع،
صحيح أو لا؟
فلذا بعد فرض إمكان نفي حجية القطع،
أكو سقط بالعبارة، أنا ما أعرف النسخ الأخرى شنو مكتوبة، شنو نسخة كنا؟ نفسي يكون يصير نفي حجية القطع.
بعد فرض إمكان نفي حجية القطع هل نفى الشارع؟ وحده افترض الآن إحنا ما تمكننا في المناقشة الأولى أن ننتصر لأنفسنا،
دليل الخصم قوي، الشارع يمكن أن ينهى عن الحجية، كما بعض الأصوليين أيضا يتمايل إليها، يعني مو سفر القضية هي تصورها، القضية من المسلمات البديهيات. أكو بعض الأصوليين يتمايل، طبعا ما متبني نظرية به، أنا ممكن أن ينتشر على القضية.
واضح ولا؟ شنو دليله على أي شيء استند؟ هاي مسألة أخرى. وأقول هذا يمكن شيء ونهى خارجا شيء آخر. صحيح ولا؟ فلو أردنا أن نسلم نحن معه أنه أكبر ثم ماذا؟ نهى؟ يقول نعم نهى. الإخباري يقول كيف نهى؟ قال إن دين الله لا يصاب بالعقول. نحن نرد عليه بثلاثة أجوبة. أولا يلزم اشتراك الأحكام اختصاص الأحكام بالعالمين بها من الكتاب والسنة فقط. اثنين يلزم التعارض النقض يعني. وثلاثة الحل الذي ذكرناه. واضح أو لا؟ قال وقد بعد فرض إمكان نفي حجية القطع هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجس ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. أقول مرد هذه الدعوة في الحقيقة، طبعا هذه الدعوة هي مو عنوان لمسألة، ولكن لو أردنا أن نصنفها وأن تدخل مصداق من مصاديق مقولة اختصاص الأحكام بالعالم بها من الكتاب والسنة، واختصاص الأحكام بالعالم بها مستحيل، فتستحيل هذه الدعوة الفرعية. واضح أو لا؟ أقول ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم. إذا بيد نصنف كلامهم تصنيف علمي ما يرجع إلا إلى ما قلنا، ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة الاشتراك الأحكام، في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص. وهذه الاستحالة طبعا من سبب خاص، وهذا اللي هنا يعني من خلال الكتاب والسنة. وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكاني نفي حجية القطع، راح تواجه مشكلة عقلية أخرى. افترض الآن أردنا أن نؤمن بإمكان النهي عن القطع، شلون تطلع من هاي المشكلة؟ مشكلة اشتراك الأحكام بين العالم والجهل. واضح أو لا؟ لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك. وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم لا إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قباله مثل قولهم إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. هذا من باب التعارض النقض يعني. احنا ما يصير انتم تقرؤون شكل واحد من الروايات وتهملون الشكل الاخر من الروايات، صحيح؟ ثم الان احنا ملزمين ان نقدم تفسير. قال والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين، مو تعارض مستحكم، التعارض المستحكم يعني اللي ممكن الجمع بين الطائفتين فتكون النتيجة هي تساقط حجتين. أما اللي يمكن الجمع يصير صورة تعارض، وإلا بالواقع هو بعد جمعك أنت ماكو تعارض. قال وأن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومداركها في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان، لأنها واردة في هذا المقام، أي أن الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهذا احنا نؤمن به ونقره جملة وتفصيلا، وهو حق كما شرحناه سابقا. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صوره هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا ويدرك ملاكاتها. هذا معنى الاستحسان كما سيأتي بحثه وبيانه، يأتي القياس يعني. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه الصلاة لاستنتاج الحكم في المقيس وهو الطواف مثلا، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي، لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي، ولكنها أجنبية عما نحن بصدده وهو قضية الملازمة. وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أنه حجة الله الباطنة، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدرك لا على الظنون والأوهام، لأنه في الاستحسان والقياس كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يفيدنا إلا ظنًا بس، وإن كان هي طريقة عقلية ولكنها طريقة لا تنتج القطع. ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، وهي إدراك الملاكات وإدراك الأحكام بشكل مستقيل. الإشكال الثالث يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.